بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء.
وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 12 بعد 100.
نعم، هل حين السابع؟
لا، بس بعض الدرس.
هذا 12 أظن تفسير الفاتحة، لأن ما قريناها الأول. ها؟ لا، نقرأ هذه ونكمل حجراتها. ينفع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني عشر بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس، وهذا هو الخميس 22 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على سورة الفاتحة. سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتسمى هذه السورة بأم القرآن، وتسمى السبع المثاني، ولها أسماء متعددة. تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويدل على أن الفاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الآيات الثلاث الأولى لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط من السبع بين الله وبين العبد، وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بداءتها بالحمد لله رب العالمين وليست البسملة منها. الترجيح اللفظي أننا لو جعلنا الفاتحة من لو جعلنا البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه تساوي آيتين. ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. وينبغي للإنسان إذا قرأها ولا سيما في الصلاة أن يقف على كل آية، لأن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي كما سمعتم في الحديث. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وذلك أن وصف الغير بالكمال قد يكون خوفا منه أو هيبة له أو استجداء له، وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم، بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك والوزراء يصفونهم بالحمد لكن قد لا يكون في قلوبهم محبة لهم أو تعظيم لهم لكن استجداء أو خوفا أو ما أشبه ذلك، ولهذا يسمى مثل ذلك مدحا ولا يسمى حمدا. أما الحمد فلا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم، وعلى هذا فالحمد يعني حمد الله وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه ال فيها للاستغراق، اي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل. وقول لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، اما كونها للاختصاص فلانه لا احد يحمد بجميع المحامد الا الله عز وجل، واما كونها للاستحقاق فلانه لا احد يحمد حمدا يستحقه على وجه الكمال إلا الله عز وجل. ولهذا جعل العلماء اللام في قول الله جعلوها لإيش؟ للاختصاص والاستحقاق. أما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره، ورب العالمين رب معناه الخالق المالك المدبر، أي أنها تتضمن ثلاثة معاني: المعنى الأول الخالق، ولا خالق إلا الله، وقد قال الله تعالى منددا بالأصنام أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. المالك لا ملك لأحد سوى الله عز وجل، هو الذي يملك الملك التام المطلق العام، وأملاك غيره محدودة من حيث الشمول، فلا أحد يملك كل ما في السماوات والأرض، محدودة من حيث التصرف فلا أحد يملك أن يتصرف فيما يملكه ملكا خاصا إلا حسب ما شرع الله عز وجل. لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده. الثالث المدبر، فالتدبير التام لله عز وجل لا أحد يدبر سواه، حتى المشركون يقرون بأن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل، ولكن اعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئا عبثا أو لغير حكمة، كل ما قضاه الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل. يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحرم هذا؟ مثال ذلك يقول مثلا كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة والقيمة واحدة؟ هذا قد يشكل على الإنسان، وهذا حرام، يعني أن تعطي صاع من البر بصاعين هذا حرام على كل حال. فقد يقول قائل ليش يعني؟ أنا أقول إنك لست أحكم من الله، ولولا أن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة ما حرم الله على العباد، لأن الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر، ولا يمكن أن يمنعهم أي معاملة إلا وفيها ضرر إما منظور وإما منتظر. يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجد، جدب الأرض والقحط، قحط السماء لا تنزل ماء، فيقول ما هذا؟ وش الفائدة؟ هذه مضرة على العباد. فنقول لست أحكم من الله، إن الله تعالى لا يقدرها إلا لحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها، ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري. القضاء القدري كل مستسلم له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار مستسلمون للقضاء القدري، لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون، ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاءين الكوني والقدري، وإن شئت فقل أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء القدري. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذن رب تتضمن ثلاثة معاني، الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين المراد بهم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهم عالم، وهذا اللفظ عن العالمين مشتق من العلامة، لأن كل الكون آية من آيات الله عز وجل، وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله، كل شيء تتأمله تجد أنه دال على الرب عز وجل وعلى حكمته ورحمته. وما أصدق قول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالمون من؟ كل من سوى الله، وسموا عالما من العلامة لأن وجود هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة على الله عز وجل. ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام. العالمين قلنا كل ما سوى الله، والعالمين هم ذوو العلم كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه صفة للفظ الجلالة، وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت، الرحمن الرحيم. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الرحمة العامة تشمل حتى الكافر يعيش برحمة الله، لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا، لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء، إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة، لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى المرحوم، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين لقول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء الرحمن عامة والرحيم خاص. وفي الإتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على أن هذه ربوبية ربوبية رحمة ليست ربوبية انتقام أو غضب، بل هي ربوبية رحمة، وأن كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة، حتى النقم التي تصيب الناس هي في الحقيقة رحمة. كيف هي رحمة؟ مرض رحمة؟ أسألكم، نعم هو رحمة، لكن لا يعرف أنه رحمة إلا من تدبر وتأمل، وتلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. المرض بالنسبة للمؤمن يكفر الله به سيئاته، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، وهذه رحمة، لأن ما يصيبك في الدنيا زائل ولا يبقى، لا بد أن يزول، دوام الحال من المحال. ويذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها وأنها لم تتأثر، وقالت حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلمة عظيمة، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إذن هذا المرض الذي أصابك رحمة. ثم إن المرض قد يكون سببا لرجوع الإنسان إلى ربه إذا كان فارغا من الله، قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه. ولقد حدثت قريبا عن شخص كان مسرفا على نفسه، فاسقا بعيدا من الله، فمات أبوه، وبمجرد ما مات أبوه وأصيب بهذه المصيبة عاد إلى الله واستقام وصار من خيار الشباب. فانظر إلى هذه المصيبة كيف أصلحت هذا. إذن نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن رحمة، وقرينة ذلك أن الله لما قال رب العالمين قال إيش؟ الرحمن الرحيم. فليست ربوبيته مبنية على جبروت وعلى إحراج وعلى إعسار على العباد، ولكنها مبنية على الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فمالك اسم فاعل وملك صفة مشبهة، ويقال في الأول ملك ويقال في الثاني ملك، يعني الملك للملك والملك للمالك. فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة تحت ملك تقول هذه المملكة ملك فلان. الملك والمالك قراءتان سبعيتان صحيحتان، يجوز للإنسان أن يقرأ بهما، لكن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة، إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام، لأن ذلك يحدث فتنة، فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي، أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس، لما ذكرنا من أنه قد يكون سببا لاستهانة العامة بالقرآن، أو سببا للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين، أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس ولكن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك هو ملك، ملك يوم الدين، لا ملك لأحد، لا ملك لأحد معه، كما قال تعالى لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم واتسع وقوي سلطانهم فإنه يتلاشى، يتلاشى من حين أن يموت، من حين يموت السلطان سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس فإنه يزول ذلك بمجرد موته. وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفع، لا ينتفع به إطلاقا. لماذا؟ لأنه مات وزال ملك. في يوم القيامة أيضا لا ملك إلا لله وحده جل وعلا، فلهذا قال ما ملك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يدان فيه العباد أي يجازون على أعمالهم. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك، ملك يوم الدين، فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لنبدأ الأسئلة من اليمين ولكل واحد سؤال واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم التهنئة في السنة، بداية السنة؟ ما يفعله الناس يهيئون من بعض، كان يقول أحدهم للآخر كل عام وأنت بخير ونحو ذلك.
هذه ليست معروفة عند السلف، التهنئة برأس العام الجديد غير معروفة عند السلف، ولهذا تركها أولى. لكن لو أن الإنسان هنأ الإنسان بناء على أنه في العام الذي مضى أفناه في طاعة الله عز وجل فيهنئه لطول عمره في طاعة الله فهذا لا بأس به، لأن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن عمله. لكن هذه التهنئة إنما تكون على رأس العام الهجري، أما رأس العام الميلادي فإنه لا تجوز التهنئة به، لأنه ليس عاما شرعيا، بل إن هنئ به الكفار على أعيادهم فهذا يكون الإنسان فيه على خطر عظيم أن يهنئهم بأعياد الكفر، لأن التهنئة بأعياد الكفر رضا بها وزيادة، والرضا بالأعياد الكفرية ربما يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. خلاصة القول أن التهنئة برأس العام الهجري تركها أولى بلا شك، لأنها ليست من عادة السلف، وإن فعلها الإنسان فلا يؤثم. وأما التهنئة برأس العام الميلادي فلا.
أحسن الله إليكم. ما المراد لمن عرف الواجب أن ما يثاب تاركه امتثالا، ما يعاقب تاركه امتثالا ويثاب
إيش؟
المراد في التعريف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا.
لا، أيضا امتثالا يقال، كله يقال امتثالا، يعني ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الإنسان قد يفعل الواجب لغير امتثال عن الله لأنه عادة، فهذا لا يثاب عليه وإن كان قد تبرأ به الذمة. وكذلك إنسان قد يفعل واجبا ولم يقرأ على باله التعبد لله، مثل أن يجد غريقا في الماء فينقذه من الغرق ولا يشعر بباله أنه أو لا يخطر بباله أنه أراد بذلك امتثال الأمر بإنقاذ المعصوم. وأما تركه امتثالا فلا بد منه، لأن تارك المحظور تارك الواجب. نعم أنت قلت بالواجب.
نعم ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه اختيارا.
نعم ويعاقب تاركه يعني يستحق العقاب على تركه. وقوله اختيارا يعني إذا كان أجبر على تركه وأكره فإنه لا يعاقب على ذلك لأنه مكره على الترك. نعم. لا من أهل النساء الطلاب ما لهم حق حتى ينتهي الإخوان وافدون.
المراد بالعصمة.
نعم طبعا. نعم
يقول الشيخ حفظ الله عنك المراد بالعصمة عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم.
إيش
المراد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام من كل ما ينافي الرسالة، فهو معصوم من الكذب، معصوم من سوء الأخلاق، معصوم من الخيانة، معصوم من الشرك وغير ذلك مما ينافي الرسالة. أما ما يقع منه من الذنوب فإنه معصوم من الإقرار عليه بخلاف غيره، فإن الإنسان قد يفعل الذنب ولا ويستمر فيه.
فضيلة الشيخ حفظ الله عنك، هناك بعض الأحاديث يعني يتناقلونها العامة، مثل لعن الله قاطع السدرة.
إيش؟
لعن الله قاطع السدرة.
نعم.
هذا الحديث. الحديث الثاني من قطع سدرة سدد الله رأسه إلى النار. والحديث الثالث نعم من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. فليكذب.
نعم.
ما صحة هذه الأحاديث؟
كلها لا تصح.
كلها
لا تصح. لكنه قد نهي عن قطع شجرة السدر إذا كان الناس ينتفعون بها.
أيه؟
في الاستغلال. مثل أن تكون منزل للمسافرين أو ما أشبه ذلك، فهذا قد نهي عن قطعها لما فيها من إزالة المنافع التي ينتفع بها المسلمين. أما الألفاظ التي ذكرت فلا تصح. نعم.
إذا كنت إماما ورأيت أكثر المأمومين في أيسر الصف وقد تركوا الأيمنة، فهل أقول لهم اعدلوا الصف الأيمن؟
نعم إذا كنت إماما ورأيت الناس منحازين إلى أحد الجانبين الأيمن أو الأيسر، بفرق واضح، فقل لهم ائتوا إلى هنا حتى يكون أيمن الصف وأيسر الصف متماثلا أو متقاربا، سواء الأيسر أو الأيمن. أي نعم، نقول العشرة يجي منكم اثنين يصيرون باليمين أو ثلاثة، ثلاثة أحسن، لأن الأيمن أفضل إذا تساوى مع الأيسر. نعم.
وإذا لم يفعلوا ذلك على
الإمام
شيء في
ذلك أو لا؟ إذا أمرهم ما أظنهم لا يفعلون أبدا، لأن الإمام إمام مطاع، وإلا وش الفائدة من أن يقول السو اعتدل، وش الفائدة من هذا؟ نعم.
أثابك الله فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسد الفرج وسو صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وسد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان وأحضروا قلوبكم إلى الصلاة وصلوا صلاة مودع، هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟
لا أعد من الأول واحدة واحدة.
نعم. بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا أحضروا قلوبكم للصلاة.
استووا اعتدلوا هذه لا بأس لأنها ورد بها السنة.
وأحضروا قلوبكم الصلاة،
هذه لم ترد ولا ينبغي أن يقولها، لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويرحمني
وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزة، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة يوسوس عليه، فإذا أحسست به فتول عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه. قال: ففعلت فأذهبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم، وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له: أولا أنت لم تفتش عن قلوبك، ثانيا إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه، مع ذلك ما كان الرسول يقول أحضروا قلوبكم. وكذلك أيضا قوله صلوا صلاة مودة، هذه أيضا من التنطع في دين الله، ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يرحمني ويرحمكم
الله. وكذلك يرحمني ويرحمكم الله أيضا لم ترد.
وسد الفرج
صحيح، سد الفرج صحيح.
وأقيموا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج،
أقيموا صفوفكم صحيح،
إن الله لا ينظر إلى الصف،
إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا غير صحيح.
لا تدع فرجات للشيطان،
هذا صحيح.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم
شيخ بارك الله فيك. إنسان دخل يصلي صلاة العصر فوجد الجماعة قد انتهوا من الصلاة،
نعم،
فخرج من المسجد وذهب إلى البيت، ثم جاء ولم يصلي،
ثم إيش؟
ثم لم يصلي صلاة العصر،
نسي
نعم
نعم،
فصلى المغرب والعشاء، دخل في صلاة العشاء، قبل أن يدخل لصلاة العشاء تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، ودخل مع الإمام بنية العصر، فلما كبر تذكر أنه قد صلى صلاة العصر مع جماعة قد فاتهم الصلاة، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أنه إذا ذكر أنه قد صلى صلاة العصر يقطع الصلاة ويدخل من جديد بنية العشاء. هذا الجواب.
فضيلة الشيخ، إذا لبست جوربا على جورب فهل يشترط للأخير الطهارة؟
نعم إذا لبست جوربا على جورب وكان اللبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح. وبعض العلماء يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه ولا تلبس عليه شيئا، وإن لبست عليه شيئا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرا وتمسح الأسفل، ولكن الصحيح أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح الأول. فمثلا لو أن الإنسان لبس لصلاة الفجر يوم الخميس صباحا، لا دعني أن نقول لبس يوم الأحد صباحا واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد البرد عليه فلبس فوقه آخر وهو على طهارة فيمسح إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. واضح؟
شيخ طهارة مسح ولا طهارة مسح ولا؟
نعم
جورب ممسوح عليه مسح، سبق مسحت عليه،
هو سيلبس جوربا آخر.
نعم بس اللي قبل مسح عليه ما
أي لا بأس، هذا هو اللي قلنا هذا هو القول الراجح. بعض العلماء يقول لا، إذا مسحت على الأول استمر، والصحيح أنه يجوز أن تلبس الثاني إذا كنت على طهارة، لكن ابتداء مدته من مسح الأول. نعم
عفى الله عنك يا شيخ. الآن الحجامة يقولون أنها لا تحجم في الشتاء، هل هذا صحيح؟
والله يا أخي أنا ما أدري، لكن مرجع هذا إلى الأطباء الذين يمارسون هذا الشيء.
ما ورد الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء أنه احتجم أو أن احتجم؟
لو ورد أن الحجامة من أفضل أنواع الطب،
لا قصدي في الشتاء.
لا أدري.
فضيلة الشيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كمن صام مثلا يوم الاثنين ثم في منتصف اليوم أفطر؟ هل ما حكم ذلك وهل يأثم في فعله؟
نعم.
أقول يا شيخ، ما حكم تغيير النية في عبادة النفل كمن مثلا صام؟
ما حكم إفطار الصائم نفلا؟
أين؟
ما دي بتغيير النية، هذا إفطار.
أو يعني في عبادة نفل عموما يعني غير النية.
نأتي إلى الإفطار. إذا صام الإنسان نفلا فلا حرج عليه أن يفطر، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لغرض، إما رعى من نفسه التعب أو أتاه ضيوف لا تطيب نفوسهم إلا إذا أكل معهم أو ما أشبه ذلك، وإلا فليستمر. وأما وكذلك أيضا بقية النوافل كما لو شرع في الصلاة، صلاة النفل وحضر ضيوف وهو في أثناء الصلاة فليقطعها ولا بأس. ويستثنى من هذا الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان ولو كان نفلا وجب عليه إتمامهما، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج، فدل هذا على أنه لا بد من إتمام الحج والعمرة. إذن القاعدة الآن أن كل من شرع في نفل جاز له إيش أن يقطعه، لكن الأفضل أن لا يقطعه إلا لعذر، إلا الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامهما. نعم.
أحسن عليك يا شيخ. الآن لبس الجورب لعدم الغسل، يعني ما يريد أن يغسل رجله.
إيش؟
يريد أن يلبس الجورب من أجل أن لا يغسل قدميه.
نعم.
ما من أجل مثلا البرد.
يعني أنه لبس الجورب ليمسح فقط.
ليمسح. نعم.
نعم. هذا بعض العلماء يمنعه ويقول لا يجوز هذا لأنه نوى إسقاط الواجب عليه وهو غسل الرجل، فهو كالذي يسافر في رمضان من أجل أن يفطر في رمضان، ومعلوم أن من سافر في رمضان من أجل الفطر أنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا، فعلى هذا يحرم عليه اللبس ويحرم عليه المسح. وبعض العلماء يقول لا بأس أن يلبس ليمسح، لأن يعني أصل اللبس للخفين من أجل المسح عليه، سواء كان الحامل على ذلك شدة البرد أو شدة الحر أو أثر في الرجل أو غير ذلك. المهم إن أصل لبس الخفين من أجل أو الجوارب من أجل المسح، وليس أصل السفر من أجل الفطر، فبينهما فرق ولا يصح قياس أحدهما على الآخر. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان لو لبس من أجل أن يمسح فلا بأس، لكننا لا نحبذ له هذا، لأن غسل الرجل إذا كانت مكشوفة أفضل من المسح عليها. اللي هو
يمسح سواء برد او غير برد،
وهذا هو الذي قلنا، قلنا يمسح على اي حال كان، لكن بعض العلماء قال لا يمسح اذا كان انما اراد اسقاط الغسل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم السفر لحضور الصلاة على الجنازة وتعزية اهل الميت؟
اذا كانت هذه الجنازة ممن له حق عام أو خاص فلا بأس أن يسافر الإنسان لها، وليس هذا من باب شد الرحل إلى القبور. وكذلك في التعزية، لكن السفر إلى التعزية سوف يستلزم اجتماع أهل الميت في البيت واستقبالهم الناس، وهذا من البدع. حتى إن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. والناس الآن في بعض المناطق يفعلون أعظم من هذا، يجتمعون ويصفون الكراسي ويضيئون الأنوار، وإذا مررت ببيتهم كأنما مررت ببيت عرس، وهذا لا شك أنه من البدع، والميت لا ينتفع بذلك. وهم لا ينتفعون أيضا لأنهم يزدادون بذلك إضاعة للوقت وإضاعة للمال ومخالفة لهدي السلف. فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين أن نقول لهم دعوا هذه العادة، فإن شيئا لم يفعله السلف لا خير فيه.
مشكلة على بعض الناس وجود المدفع أمامه وهو يصلي.
المدفع
نعم.
لا إشكال في هذا، يعني يجوز أن تصلي ومدفع أمامك يعني الدفاية ولا حرج. وأما ما كرهه بعض العلماء رحمهم الله من استقبال النار فهو ليس في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم عللوا ذلك بأن هذا يكون مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار، والمجوس الذين يعبدون النار لا يعبدون مثل هذا، إنما يعبدون نارا يوقدونها ويكون لها لهب ومعظمة. وكما أننا نصلي الآن وفي الجدار القبلي فيه لمبات من الكهرباء، واللمبات من الكهرباء أقرب إلى النار التي يعبدها المجوس، لأن اللمبات من الكهرباء الأصفر هذا المدورة تشبه النار الموقدة، ومع ذلك لم تكن محل إشكال. ثم إن هذه المدفئات أو الدفايات لا تكون أمام الإمام، تكون أمام المأمومين، ويفرق بين ما يكون أمام الإمام وأمام المأمومين. ولهذا لو مرت امرأة من بين أيدي المصلين لم تقطع صلاتها، ولو مرت من بين أيدي الإمام قطعت صلاة الإمام وصلت من وراءه. تبطلها.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية فجر يوم الجمعة؟
لا نرى فيها بأس ما دام لا يضيق على المصلين. وأما نهي عن التحليق يوم الجمعة فهذا فيما إذا كان يضيق على الناس، لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمون يأتون في الساعة الأولى، فإذا كانت الحلقة في المسجد ضيق على الناس. أما في مسجد لا يأتي الناس إليه إلا عند مجيء الإمام فلا فرق بين يوم الجمعة وغيره. نعم.
ثبتنا الله وإياك على الحق.
آمين. وإخواننا السامعين.
اللهم آمين جميعا. إذا مر بالإمام آية السجود في صلاة سرية هل يسجد بالمأمومين؟
ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزل السجدة وسجد، لكن الحديث فيه صحته نظر، فلو صح الحديث لكان العمل به واضحا، ولكن في صحته نظرا، ولهذا قال فقهاء الحنابلة يكره للإمام أن يقرأ في صلاة السر آية سجدة، وإذا قرأها فيكره أن يسجد فيها. وعلل ذلك بأنه إذا قرأه ولم يسجد فقد خالف السنة، لأن السنة في من قرأ آية سجدة أن يسجد، وإن قرأه وسجد لبس على المؤمنين وشوش عليهم، فلهذا قالوا يكره أن يقرأها أو أن يسجد فيها. والحمد لله القرآن كثير سوى الآيات التي فيها سجدة، يقرأ مما تيسر. نعم.
فضيلة الشيخ،
لا هو بالترتيب يا أخي. نعم.
فضيلة الشيخ، جعلك الله سبحانه وتعالى ناصرا للسنة قامعا للبدعة.
آمين.
ورد في مختصر الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله حين أتى إلى قوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، ذكر أن ورد لبعض السلف تفسير، وذكر الشافعي منهم تفسير بأن المعنى في قوله وجه الله أي قبلة الله، ثم نقد ذلك ترجيحا من عدة وجوه، وقال من بينها ما بالكم أخذتم هذه على قبلة الله مع أنه في كل النصوص التي وردت فيها وجه الله هي إضافة الصفة إلى الموصوف،
فرجح من عدة وجوه كما قلت قوله أن تفسيرها معني به إحاطة الله التامة والمطلقة. فكما تعلم الأشاعرة يؤولون قضية الدعاء ورفع الأيدي إلى السماء بقولهم أن هذه قبلة الدعاء، فأنكر عليهم السلف ذلك وقالوا أن هناك قبلة واحدة للصلاة وللدعاء. فهل الأشاعرة أن يقولوا إن القول في قبلة الله في هذا التفسير أيضا يحتم عدة قبل لله عز وجل؟ فأرجو من فضيلتكم إزالة مثل هذه الشبهة، مأجورين جزاكم الله خير.
نعم، أولا أنا أرجو من إخواني الحاضرين أن لا يرد مثل هذا السؤال المطول المعقد، وأكثر الإخوة الآن يمكن لا يفهمون هذا إطلاقا ولا طرى على باله إطلاقا، فمثل هذا يكون بيني وبين السائل. لكن الآية الكريمة فيها قولان للسلف. القول الأول أن المعنى فأينما تولوا فثم وجهة الله، أي قبلته، بمعنى أنك إذا أشكل عليك القبلة ثم صليت وأنت في البر، صليت إلى جهة ظننتها القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة، فصلاتك صحيحة، لأن هذه الآية ذكرت كمقدمة لقوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا، نعم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذه الآية كقوله في ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إن اتجهتم للكعبة فأنتم مولون وجه الله، وإن اتجهتم إلى بيت المقدس كما انتقدكم اليهود فأنتم مولون إلى وجه الله، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا قول له قوته. والقول الثاني أنما أينما تولوا فثم وجه الله، أي فالله تعالى قبل وجوهكم. ويؤيد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي إنه لا يتنخع قبل وجهه، قال فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فالآية محتملة لهذا ولهذا، ومعناها صحيح على كلا القولين. أما الأشاعرة وقولهم إن هذا قبلة الدعاء، فيقال لهم أنتم هل تدعون السماء ولا تدعون رب السماء؟ فإذا رفعتم أيديكم إلى السماء وقلتم يا الله، فإنما تنادون من؟ الله عز وجل. إذن فالله هناك، لستم تقولون يا سماء. وكونهم يقولون إن السماء قبلة الداعي غلط، لأن قبلة الداعي هي الكعبة، فإن العبادة التي يشرع فيها استقبال القبلة إنما يشرع إلى الكعبة. انتهى الوقت الآن؟ نعم، والأخ موسى الآن يشير إلى أن الوقت انتهى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. وإذا أحببتم أننا نقصر الكلام الذي يكون بين يدي الأسئلة من أجل أن يتوفر الوقت، فهذا راجع إليه. نعم، يعني يجعل مثل ربع ساعة 10 دقائق ثم تأتي الأسئلة، لأني أرى الآن أن أكثركم لم يتمكن من الأسئلة، ولا أدري أيضا هل عنده سؤال أو لا، لكن إذا رأيتم أننا نقصر الكلام يكون هذا جيدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
يقول إذا غاب إمام المسجد عن بعض الفروض لعذر شرعي، فهل يجوز له أن يأخذ راتب تلك الفروض؟ وإذا اشترط المؤذن أن لا يصلي مكانه أثناء غيابه إلا إذا أعطاه عوضا عن ذلك فهل قدرا من الراتب فهل يعطيه او يقوم شخص اخر من الجماعه؟ اما اليوم واليومان فلا باس بهما، لان هذا مما جرت فيه العاده، والانسان قد يعرض له عذر في اليوم في الاسبوع مره او ما اشبه ذلك، ولا يلزمه ان يخصم ما يقابل هذا الفرق. وهذا هذه ام عبد الله رجل له ابن عنده عند اهله، عنده له مبلغ قدره 40,000 ريال، وهو سامحه عنه ولو بدون وظيفه لتفرقه لوالده، وهو بدون وظيفه لتفرقه لوالده ولقضاء حاجته، ويعتمد على الله عليه بعد الله في كل شيء. وهو لابن أب له 6 بنات وولد، وأريد منكم جزاكم الله خيرا توضيح هل يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ أم لا، لأن له أبناء غيره. نقول لا يجوز أن يسامحه بهذا المبلغ، لأن ولده إنما فعل ذلك لله، أي بر بوالده لله عز وجل، فلا يأخذ عليه أجرا. نسمع بعبارة تنسب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. السؤال: ما المراد بذلك؟ هذه منسوبة للشيخ الإسلام وغيره، أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. مثال ذلك: رجل قد أعد نفسه لبيع السلع، ولنقل لبيع التمر، وهذا مكانه الذي يبيع فيه التمر، فجئت أنا ووضعت إناء فيه تمر في هذا المكان الذي يباع فيه التمر، فإذا جاء صاحب المكان هل يبيع هذا التمر أو لا؟ يبيع. إذا قيل كيف يبيع ولم يؤذن له، قلنا هذا إذن عرفي. كذلك أيضا لو دعوت أحدا إلى بيته ثم فتحت الباب وجاء الضيوف، فإن فتح الباب إذن عرفي. كذلك لو قدمت الطعام للضيوف وانتهيت فهذا إذن عرفي، لا يحتاج أن تقول تفضلوا. لكن أرى الناس الآن صاروا لا بد أن يقول تفضلوا، لأن أغلب الناس يضع الطعام في مكان آخر، فإذا تم تجهيزه جاء إليهم وقال تفضلوا. فالعرف يختلف اختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة. طيب، صار علي حادث مروري نتج عنه وفاة سائق السيارة الأخرى، وقدر عليه المرور نسبة الخطأ 100%، وحيث إن السائق الذي هلك نصراني من سريلانكا، ماذا علي شرعا؟ عليك الدية كما هو ظاهر، وعليك الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا أم عبد الرحمن تقول: يوصيني بعض الناس بشراء شيء له شيء مثل دهن عود أو بخور أو شيء آخر من دماغه، فأشتريه له من مالي ثم أعرضه عليه إن أراد دفع مبلغه مع مكسب لي زائد، وإن لم يريده أخذته وأرجعته أو بعته على آخر. الجواب: لا يحل للإنسان إذا غسل على شيء أن يشتريه أن يأخذ زيادة على ما اشتراه به، لأنه اشتراه على أنه وكيل. لكن لا بأس أن يقول: لا أشتريه إلا بنسبة 10% مثلا، 5%، لتكون أجرة له على شرائه. أما أن يأخذه لنفسه وهو قد وصي ثم يطلب كسبه، فهذا لا يجوز. وهذا أحمد الفيد. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤها الحل ميتته، هل الضفدع والحية والسرطان يجوز أكلهم؟ أكلهم كذا يا أحمد؟ أي الميم لا تأتي إلا للعقلة، ولهذا لو قلت أكلهن أو أكلها، أما أكلهم أنا حسب مؤواجب، نعم، لأنها العقلة. على كل حال عموم قول الله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة يوجب الحل، لكن الضفدع ليس بحريا، الضفدع مائي بحري فلا يدخل في الآية. وأما الحية الحوتة التي لا تعيش إلا في الماء فهي حلال، وكذلك السرطان. ها؟ أيه؟ الضفدع مائي بري. ها؟ بري بحري ويعيش في البر، إذن ليس من طعام البحر. هذه أم عبد الله تقول امرأة عندها ولدي ذهب إلى الحرم قبل حوالي 4 سنوات ولقي محفظة فيها 910 ريالات، استعملت الأم هذه النقود والآن تريد أن تردها فكيف تعمل؟ يجب عليها أن الجواب يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تتصدق بهذه 910 في مكة. يقول ما رأيكم في هذا البيت، هل فيه محذور؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج. نعم هذا صحيح، لكن ينبغي للإنسان أن لا يسيء الظن بالله عز وجل وأن يكون أمله بالله قويا. أي نعم. ها؟ في محذور، لأن كثير من الناس يظن ما تفرج، لكن لا ينبغي هذا لأنه قد يتضمن سوء الظن بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يقول بنت أم فهد، يقول لقد إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل منه فلم تصلي صلاة الفجر والظهر والعصر فاغتسلت بعد العصر فماذا عليها؟ فماذا عليها؟ الجواب أن هذا حرام عليها، ولا يحل لها إذا طهرت أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والواجب على المرأة إذا طهرت وتأكدت الطهارة أن تغتسل وتصلي الصلاة في وقتها. نعم لو شكت في الطهارة فالأصل بقاء الحيض فلا تغتسل ولا تصلي حتى تيقن. والآن يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر والظهر والعصر لأنها فوتتها متأولة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.